أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 74 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث سويا بحول الله وطوله في مقام الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق هذا المقام إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة التي لا يرتقي لمقام الإحسان إلا من نزل فيها ابتداء مقام الاعتصام، وكان هذا المقام وهذه المنزلة موضوع خطبة الجمعة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لكنني أفرد الحديث الليلة في هذه المنزلة العظيمة المباركة، ألا وهي منزلة الاعتصام. والاعتصام كما قال ابن القيم رحمه الله نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله، اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. أما الاعتصام بحبل الله ففيه يقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما الاعتصام بالله ففيه يقول ربنا جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول ابن القيم: الاعتصام افتعال، افتعال من العصمة، الاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور. الاعتصام افتعال من العصمة، يعني يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى عمل، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور. فالعصمة والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم، سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها لمن يعتصمون بها. قال ابن القيم: لله دره ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين المتين. فأما الاعتصام بحبل الله، وسأفسر المراد الآن بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال: فأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم من الضلالة، أما الاعتصام بالله فإنه يعصم من الهلكة، فإنه يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق، كالسائر على طريق، ولا شك أن الطريق إلى الله يقطع بالهمم والقلوب لا بالأبدان، كما قال ابن القيم أيضا:
اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، بقلبه وهمته لا ببدنه. قال ابن القيم: فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو غايته أو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة في نفس الطريق. يعني إذا أراد أن يصل إلى غايته يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى هداية على هذا الطريق لتدله على مكانه وبغيته، ويحتاج إلى أن يسلم من الآفات والعيوب أو قطاع الطرق أو غير ذلك ليصل أيضا إلى غايته. قال: فالدليل
حذر الإخوة بالليل كلام ده أهل مادي.
فالاعتصام بالله تبارك وتعالى وبحبل الله عز وجل يحتاج إلى أمرين: سلامة من الضلالة وسلامة من الآفات والعيوب والهلكة. فالدليل الذي يدلك على الطريق، الدليل كفيل بعصمته من الضلال، يعني الدليل الذي يدلك على الطريق كفيل بأن يعصمك من أن تضل الطريق وأن يهديك إلى الطريق. أما العدة والقوة والسلاح التي لها تحصل لك السلامة من قطاع الطريق، يبقى السائر يحتاج إلى أمرين، ألا وهما هداية، وهذه تتمثل في إيه؟ في الدليل. والأمر الثاني في السلامة من العطب ومن الآفات، وهذه تتمثل في السلاح والقوة والمنع التي تمنعه من قطاع الطريق ونحو ذلك. الاعتصام بحبل الله يحقق له الهداية، وهو ذا الدليل الذي يدلك على الطريق حتى لا تضل، الاعتصام بحبل الله. طب ما هو حبل الله؟ قال ابن عباس، خلي بالك عشان تعرف كلام أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. خلي بالك، واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله، يبقى المراد بحبل الله في الآية إيه؟ الدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله أي بالجماعة، أي بالجماعة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بأمر الله وطاعته. شفت المراد بحبل الله؟ أقول ثاني، قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. فالاعتصام بحبل الله يحقق لك الهداية من أن تضل الطريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالتمسك بحبل الله يعصمك من أن تضل على الطريق. أما الاعتصام بالله يحقق لك القوة والعدة والمنعة والعصمة والسلاح، فالاعتصام بالله هو الذي يمنعك من أن تتعرض لأي هلاك في الطريق، والمراد بالطريق هو الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بالقرآن أو بحبل الله عصمة لك من الضلالة في هذا الطريق، والاعتصام بالله تبارك وتعالى حماية ومنعة لك من أن تهلك في أي مرحلة من مراحل هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ومالك في الموطأ وغيرهما، واللفظ للموطأ، ففي هذا الحديث لفظة ليست في رواية مسلم، من حديث مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللهم ارزقنا التوحيد وجنبنا الشرك واجعلنا من أهل عبوديتك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. تمسك بالدين، تمسك بالقرآن، تمسك بالجماعة، التمسك بأمر الله وطاعته، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي رواية تميم الداري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فاختزل النبي الدين كله في كلمة واحدة ألا وهي النصيحة. إن دل ذلك فإنما دل على شرفها ومكانتها وعلوها في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لكن ليس معنى ذلك أن من وقف بعرفة فقط دون أن يؤدي بقية أركان الحج فحجه صحيح، لا، وإنما هذا لبيان منزلة الوقوف بعرفة، كما أن النبي يريد بهذا الحديث أن يبين منزلة النصيحة في الإسلام. فقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة كما أقول دوما لها ضوابط ولها شروط ولها آداب، فشتان بين النصيحة والفضيحة، شتان بين النصيحة والفضيحة. نسأل الله أن يجعلنا من الناصحين وألا يجعلنا من الغششة المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تتناصحوا أو تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط ربكم تبارك وتعالى لكم ثلاثا. قيل وقال، كثرة الكلام فيما لا طائل من ورائه، يكره لكم قيل وقال، وإضاعة المال أي في غير حلة، وكثرة السؤال أي في غير حاجة. وإلا فإن السؤال في دين الله تبارك وتعالى محمود، كما قالت عائشة رضوان الله عليها والحديث البخاري: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من أن يتفقهن في الدين. فكانت المرأة كما في حديث أم عطية رضي الله عنها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مع ما تعرفونه عن حياء المرأة العربية، فضلا عن حياء امرأة صحابية تربت في المدرسة المحمدية. يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فكثرة السؤال المراد به فيما لا طائل من ورائه، فيما لا ينبني عليه عمل، فيما لا ينبني عليه عمل. وهذا كثير جدا، تسمع أسئلة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا ينبني عليها أي عمل. يا شيخ، اسم الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف اسمه ايه؟ مالك انت؟ لا ينبني أي عمل على مثل هذا السؤال. ما جنس النملة التي كلمت نبي الله سليمان، ذكر أم أنثى؟ ما نوع الحوت الذي كان مع نبي الله موسى وفتاة؟ ما نوعه؟ مرجان ولا أبو موسى ولا ما نوعه؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها أي عمل. ولذلك لما زل بعض الصحابة في مثل هذا نزل قول الله مؤدبا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا درس أود من طلابنا أن يتعلموه: لا تسأل فيما لا ينبني عليه عمل، لا تسأل لمجرد أن تسبب حرجا للشيخ، ليس هذا من أدب طالب العلم ولا من بركة الطلب. لا تسأل بقصد أن تحرج الشيخ، لا تسأل بقصد أن تظهر علمك على الشيخ، لا تسأل بغرض أنك تريد أن توقع الشيخ في شيخ آخر. فتصبر سؤالك بقولك لقد سألت الشيخ الفلاني وأجابني بكذا. لا تسأل فيما لا ينبني عليه عمل. هذا من تضييع الوقت ومن الأمور التي يسخطها ويكرهها لنا ربنا تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث: وأن تعتصم بحبل الله جميعا. هذا لفظ الموطأ والحديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم باستثناء لفظة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصح من ولاه الله أمركم. فهذه الجملة ليست في رواية الإمام مسلم. الشاهد أيها الأحبة أن الاعتصام بحبل الله يحمي من الضلالة، وأن الاعتصام بالله تبارك وتعالى يحمي من الهلاك. فالاعتصام بالله والتوكل عليه. والاعتصام لغة كما ذكرت الاحتماء والامتناع بالشيء لغة، والاعتصام اصطلاحا وشرعا التوكل عليه وحده، والثقة فيه وحده، واللجوء إليه وحده، والتفويض إليه وحده، والاحتماء به وحده سبحانه وتعالى. وسؤاله أي أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يحميه وأن يحفظه وأن يعصمه وأن يمنعه وأن يدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام بالله هو أن يدفع الله سبحانه وتعالى كل شر في الظاهر والباطن عن العبد الذي اعتصم به. اسمع من هذه العبارة مرة أخرى، هي في غاية الدقة والجمال. والكلام لابن القيم رحمه الله قال: فإن ثمرة الاعتصام بالله أن يدفع الله عز وجل عن العبد كل شر في الظاهر والباطن. في الباطن في شرور الله يدفعه عنك إن اعتصمت به، شرور الشهوات وشرور الشبهات. هذه من أعظم ثمرات الاعتصام بالله، أن يدفع الله عنك وأنت لا تدري الشبهة، أن يدفع الله عن قلبك وأنت لا تدري الشهوة فيبغضك في المعصية، فالفضل ابتلاء وانتهاء له. فما عصى الله من عصى إلا لما تخلى الله بستره عنه، وما عصم عن المعصية من عصم إلا لما عصمه الله سبحانه وتعالى. فالفضل ابتداء وانتهاء منه وإليه جل وعلا. فإن اعتصمت به حفظ قلبك من الشهوات، وعقلك من الشبهات، وكذلك القلب، وحفظ جوارحك من الوقوع في المعصية التي لا ترضيه سبحانه وتعالى. هذه ثمرة الاعتصام بالله. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين، اللهم اجعلنا أهلا لأن تدفع عنا كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب. خلي بالك من الكلام ده، يدفع الله عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العصب. يا سلام. يدفع الله عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي بالعبد إلى العصب إلى الهلاك. ويدفع الله تبارك وتعالى عن عبده المؤمن إذا اعتصم به، يدفع عنه الشهوات والشبهات، ويدفع عنه كيد عدوه الظاهر والباطن، ويدفع عنه شر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها. كل ذلك بحسب قوة اعتصام العبد بربه. وخلي بالك ممكن الآن إخوة جلسين معي وقالوا: الله ما أنا اعتصمت بالله بس ما فيش شيء، فيش أي حاجة حصلت، ده ما في يعني وقعت في الشهوات وقعت في الشبهات. لا، أنت ما حققت الاعتصام. يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى، وكما يحلو ابن القيم أن يسميه شيخ الإسلام، أن يسميه شيخ الإسلام، يقول: قال شيخ الإسلام الهروي، يقول كثير من الناس: توكلنا على الله وهم كاذبون في التوكل. وممكن واحد يبقى طالع الصبح يسرق ويقول توكلت على الله، لما حققش التوكل ده كذاب في التوكل. او ممكن رجل اخر يقول توكلت على الله وقلبه معلق بكل سبب، وما شعر القلب قط بحلاوة التعلق بمسبب الاسباب لا بالاسباب، يبقى ما حققش التوكل. عبد يردد بلسانه أنه معتصم بالله، لكن الله يعلم من قلبه أن قلبه ما استقر فيه قط نور الاعتصام به. الكلام ملوش اي قيمه لا يؤثر. فيدفع الله عن العبد الشهوات والشبهات، يعني كما ذكرت هناك عبد محال محال ان يبقى في قلبه شيء من حب شهوة الزنا مثلا، بمعنى اخر لا تزين له نفسه الأمارة بالسوء ان يزني، لا خلاص هو تجاوز القنطرة دي، لا ده ممكن تزين له نفسه الأمارة بالسوء الا يقيم الليل، كل واحد له درجة الا يقيم الليل، قل له انت ما شاء الله يعني خيرات كثيرة والطاعات كثيرة استرح الليلة، لكن لا تزين له نفسه ان يسرق، ان يأكل حراما، ان يزني، ان يشرب خمرا، ان يقتل، هذه درجات يتفاوت فيها السائرون الى الله تبارك وتعالى ما بين اسلام وايمان واحسان. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هذه درجات. يقول ابن القيم في رسالته القيمه حكم تارك الصلاه، يقف الناس في المسجد الواحد خلف امام واحد، وهناك من التفاوت في الايمان في قلوبهم ما كما بين السماء والارض. يعني شوف هذا الجمع، الايمان متفاوت في قلوبنا جميعا بدرجات كالدرجات التي بين السماء والارض، كل له درجه وكل له حال مع ربه تبارك وتعالى. فالله يدفع عن العبد اذا حقق الاعتصام به، يدفع عنه الشهوات، يدفع عنه الشبهات، يدفع عنه كيد اعدائه في الظاهر والباطن، كل بحسب درجه اعتصامه بربه. وقد يكون العبد مؤمنا تقيا نقيا فيضعف في لحظه من اللحظات، يضعف فيها فيزل في المعصيه، لماذا؟ في هذه اللحظه ضعف في قلبه درجه الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، فخلي بينه وبين المعصية فزل فيها ووقع فيها، كما زل من زل إلا في لحظة تخلى الله عز وجل عن العبد فيها بستره وحلمه، وما أطاع من أطاع ووفق من وفق وعبد من عبد ووحد من وحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه لهذا العبد. قال والاعتصام على ثلاث درجات، خلي بالك من الكلام ده، والاعتصام على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاعتصام على ثلاث درجات، معايا ولا إيه؟
طيب شوف إذا حد عاوز إرشاد ديرك. طيب طيب حبيبة لا إرشاد دكتور محمد عبد السلام من نعم من لبن الله يسلمك، مش عارف. طيب وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.
الاعتصام بالله على ثلاث درجات، خلي بالك من الكلام الغالي ده. الاولى الاعتصام بالخبر استسلاما واذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، طبعا كلام عاوز توضيح. ثاني كلام غالي، درجة الأولى من درجات الاعتصام ده اللي ما فصلناهوش في الخطبة بقى لأن عاوز بس. الدرجة الأولى من درجات الاعتصام الاعتصام بالخبر، خبر رباني بالأمر والنهي، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هقول لك كمان مرة ثالثة، الدرجة الأولى من درجات الاعتصام الاعتصام بالخبر أي الوارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. المسلمون الصادقون اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما وإذعانا، استسلاما وإذعانا من غير منازعة، فالمسلم المعتصم بالله مستسلم للخبر، للأمر والنهي، للوعد والوعيد، لا ينازع ولا يجادل، وإنما هو معظم لأوامر الله سبحانه وتعالى، معظم للنفس، وقاف عند حدود الله. هذا هو العبد المعتصم بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعبد المعتصم بالله مستسلم للأمر، معظم للأمر والنهي، لا يتفزلك ولا يتحزلق ولا يتعامل مع أوامر الله معاملة الشك والريبة، وإنما يتعامل مع الأمر والنهي معاملة الاستسلام والإذعان والتعظيم. هذا هو المعتصم. ثم قال الله سمعا وطاعة، قال الرسول سمعا وطاعة، هذا هو من حقق الاعتصام بالله. لما تقول الرسول يقول لك الذهب حرام على الرجال، يفضل يهر الصراحة، قل أيوة من عارف، بس الصنة لابس الدبلة الذهب دي ما تعرفش الظروف ايه، ممكن القرشين يسترق وممكن يفضل. شوف المعاملة مع الأمر، شوف المعلة مع الأمر. لهذه الصورة تروح لمرأة تقول لها الحجاب فرض والتبرج حرام، تقول طيب أنا عاوز اقتنع، اقنعني الأول، انظر إلى التعامل مع الأمر. الربا حرام، أيوه بس الشيخ الفلاني أكد جواز كذا وكذا، انظر إلى التعامل مع الأمر. التبرج أو العري على الشواطئ حرام، ايوه بس ده انا ببقى بعيد، يعني الرجال يضبط بينهم وبين زوجتي حوالي 50 متر، هيشوفوا ايه؟ وهكذا. انظر الى تعامل عامة المسلمين الان مع الاوامر والنواهي. لا يعظم الامر والنهي الا من حقق الاعتصام بالله تبارك وتعالى. فاذا امر الله ونهى وحد، وامر حبيبه المصطفى ونهى وحد، من حقق الاعتصام بالله والذي يعظم الأمر ويعظم النهي ويعظم الحد ويقول لكل أمر ونهي وحد قولة السابقين الصادقين الأولين: سمعنا وأطعنا، سمع بلا تردد وطاعة بلا روغان أو انحراف. هذه الدرجة الأولى من درجات الاعتصام. وبعدين: وأسس هؤلاء معاملتهم مع الله ومع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة والتردد، بل على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يتشككوا، لم تعصف ريح الريبة والشك بقلوبهم قط، بل إن اليقين في قلوبهم بوعد الله ووعيده وأمره ونهيه وحده ثابت لا يتزعزع، بل هو أثبت من ثبوت الجبال الرواسي. فتعامل مع ربه وأسس معاملته مع الله على اليقين لا على الشك والريبة، وأسس معاملته مع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة. يعني إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بحق وبإنصاف وبعدل، وبين له النبي جزاء من عامل الناس بالعدل وعقاب من عامل الناس بغير عدل، فهو على يقين جازم مطلق بما أخبر به ربه وبما أخبر به نبيه من وعد ووعيد، من ثواب وعقاب. فالدرجة الأولى لمن حقق الاعتصام أن يستسلم لأمر الله، ما يتفزلكش مع الأوامر، ما يجادلش، ألا يطيل النفس في الأخذ والرد، لكن أطل النفس في البحث عن صحة الدليل إذا بلغت دليل عن رسول الله أطل النفس في البحث عن صحة الدليل. حديث صحيح ولا غير صحيح على رأس، إنما الحديث صحيح خلاص تسلم تسلم. طب عقل مش فاهمه، مش بالضرورة. لا ينبغي أن ترد الدليل الصحيح لأن عقلك لم يفهم الدليل إطلاق. وأنا ضربت لكم قبل كده عدة أمثلة، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. خلاص الذبابة سقطت، أغمس الذباب في السائل بعدين أرميها. أنا ما لا ألزمك أن تشرب السائل، لا حرج عليك، دي نقطة مهمة أو شبابنا برضه يعيها، يعني لا إثم ولا حرج عليك إن قلت لي أخي مش قادر أشرب الشاي ده، يا أخي نفسي للشاي ده، لا حرج عليك. إنما الحرج في إيه؟ في إنك تقول لي بالله عليك يا راجل ده كلام يعقل، ده كلام منطق، ده تقول لي الدبانة دي لازم أمطاصها بلغتنا إحنا في الفلاحين، يعني أمطاصها أو أغطصها في السائل عشان هي شايلة في جناح داء وفي التاني دواء. يا راجل كلمني كلام عقل. هنا الحرج، هنا الكلام ده، هذا هو الخطر. إنما تقول لي مش قادر أشرب الشيء لا حرج عليك. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضب فلم يأكله، قالوا حرام يا رسول الله، قال لا إلا أني أجدني أعاف، يعني لا أطيق أن أكله، مش من الطعام المشهور في بيئة النبي عليه الصلاة والسلام، فما أكلوش لكن ما حرموش. فلما يجي علماء من جامعة هارفارد في ألمانيا، ولا العالم معذره العالم اسمه بريفل في جامعه هال بالمانيا، يجي العالم ده يحلل بقى مساله الحديث ده، والايه الكلام ده الدبانه تحمل داء ودواء، وقعد يعمل تحاليل علميه وتجارب علميه، وجد ان الذبابه تحمل نوعا من انواع الطفيليات او الميكروبات، ميكروبات سماها اميوزا موسكي. وفي نفس الوقت لقى على جسم الذبابة مجموعة من الفطريات، يبقى شايل زرافين في جزء وشايل نوع من أنواع الفطريات سماه أميوزا موسكي. اتضح إن قال إن جرام واحد، قال إن جراما واحدا من هذا الفطري الذي يسمى أميوزا موسكي كثير بأن يحمي 2000 لتر من اللبن من الزرافين. والعجب أن هذا العالم اكتشف أن الذبابة لا تفرز هذا السائل أو هذا المضاد الحيوي الذي يقتل كل الجراثيم، لا تفرز الذبابة هذا السائل إلا إذا غمست كلها في السائل. صلى الله على محمد الذي لا ينطق عن الهوى. طيب ما أنت لو تعاملت مع الدليل بالعقل مش هتصدق، وده اللي بيزعل بقى. نقول يا اخوانا لما يجيلنا الوحي من سيدنا النبي نرده عشان عقولنا مش مستوعباه، ولما يجيلنا الوحي من المانيا نقبله، ما ينفعش ولا ننطق عن الهوى. صلى الله عليه وسلم انت بتتعامل مع الدليل من القران والسنه الصحيحه بالضبط الصحيحه باستسلام باذعان. نبي عصام نسك الذهب والحرير وقال هذان حل لنساء امتي حرام على رجالها حرام. ما تقوليش تبغى الدهب يضر في ايه؟ يعني شوف بس ايه المشكله في الخاتم الدهب ده؟ وايه المشكله في ملبس جلابيه حرير طبيعي؟ ايه المشكله؟ بدون الضابط والا فان النبي اذن لمن كان به حكه ان يلبس الحرير الطبيعيه ايضا. لا المسائل مشكله يا اخوانا، الدين مشكله. الدين مش بالعقل. لا العقل يبدع في مجاله. العقل يبدع في موطنه. فليبدع العقل في الذره، في الكيمياء، في الفضاء. فليبدع العقل في فهم النصوص. لكن مش في الحكم على النصوص. ويحلو لي دوما أن أذكر بهذه الأبيات القيمة لإمامنا ابن القيم الذي يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. بس استسلام وإذعان وتعظيم للأمر والنهي وتأسيس لكل المعاملات مع الله ومع الخلق على اليقين لا على الشك والريبة. أما الدرجة الثانية وهي درجة خواص المؤمنين، درجة عالية شوية، وخلي بالك من الكلام النفيس. أما الدرجة الثانية من درجات الاعتصام فهي إسبال الخلق عن الخلق بسطا. هذا كلام عاوز رحمه الله ابن القيم، مش عارف الراجل اللي كان بيكتب ازاي والله، ولا كان بيقول ايه، ولا اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. والدرجة الثانية دي درجة خواص المؤمنين، يعني مش مؤمن عادي، لا ده خواص المؤمنين كمان. ازاي؟ قال بسط الخلق عن الخلق بسطا، إسبال الخلق عن الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما. إسبال الخلق عن الخلق بسطا ورفض العلائق عزما، يعني حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه. حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب، حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وعلى كرم نفسه وكرم خداعه وسجيته. ومن اتصف بهذا بحسن الخلق وزكاة النفس وكرم السجية والطباع يكف الأذى عن الناس بل ويتحمل أذاهم، يكف أذاه عن الناس ويتحمل هو أذى الناس. وعند درجة إيه؟ عالية جدا. يكف الأذى عن الناس وإن آذاه أحد تحمل الأذى. فبيقول إسبال الخلق عن الخلق بسطا. من اتصف بمكارم الأخلاق كف الأذى عن غيره وتحمل أذى غيره. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما رفض العلائق عزما فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في الظاهر والباطن. والأصل كما يقول ابن القيم هو قطع علائق الباطن، يعني علائق القلب بغير الرب، قطع علائق الباطن أي قطع علائق القلب بغير الرب سبحانه وتعالى. فمتى قطع العبد علائق الباطن لا تضره علائق الظاهر، يعني أنت متعلق بشيء في الظاهر لكن ملوش مكان في القلب، خلي بالك أنت قطع في القلب لا يضرك هذه الرابطة في الظاهر ما دمت قد قطعت العلائق في الباطن في القلب. شو ابن القيم يقول ايه؟ قلت متى كان المال، المال احنا مفطورون جميعا على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآيات، يبقى هذه جبلة فطرة. فابن القيم يقول ايه؟ فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك إن أنت قطعت هذه العلاقة في الباطن ولا في الظاهر؟ في الباطن أو في إيدك وفي الظاهر بس ملوش المكانة في القلب قطعتها. قال فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لا يضرك هذا المال ولو كثر، خلي بالك من الثانية اللي جاي دي، ومتى كان المال في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. يا الله. ثاني قال والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لا يضرك ولو كثر، ومتى كان المال في قلبك وبرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. قيل للإمام أحمد، ابن القيم بيقول قيل للإمام أحمد: يا إمام، أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ خلي بالك 1000 درهم للذهب. بيقول الإمام أحمد: ممكن واحد يبقى زاهد ومعاه الثروة دي؟ الثروة دي. قال: أيكون، قيل الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ فقال الإمام أحمد: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. لأن ده قطع العلاقة فين؟ في الباطن. بشرط ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. ده حتى ابن القيم بيعقب على كلام الإمام أحمد تعقيبا بديعا جدا، وبيقول إيه؟ بيقول: ولعل الإمام رحمه الله تعالى يقصد بالفرح هنا فرح الأشر والبطر. تمام، يفرح. والإمام بيقول ما فيش منع يبقى زاهد لما قال المال، بس بشرط ما يفرحش لما تزيد وما يحزنش لما تنقص، ما يفرحش لما تزيد. ابن القيم بيقول: لا، كمان ده الإمام بيقصد بالفرح هنا فرح الكبر، فرح الأثر، البطر، خيلاء. إنما ابن القيم بيقول إيه؟ أما فرح المؤمن بالنعمة ليقدرها ويشكرها بحسن وضعها في موضعها فهذا من محاب الله ومراضيه، ولا يمكن أن يكره الإمام أحمد ما يحبه الله ويرضاه. يا الله، كلام عجيب. شوف كلام العلماء. قيل، قال ابن القيم: ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. وقيل من أغنى الناس في زمانه، كان ثريا. قيل له: أيكون صاحب المال زاهدا؟ قال: نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص في ماله شكر وصبر. الدرجة الثانية من درجات الاعتصام إسبال الخلق عن الخلق بسطا ورفض العلائق عزما. الدرجة الثالثة من درجات الاعتصام، وهي أعلى درجات الاعتصام وذروة الاعتصام، وهي درجة المقربين. يا رب اجعلنا منهم يا رب. وهي درجة المقربين، وخليك صاحب همة عالية، يعني ما تقولش أنا عاوز الدرجة الأولى وكفاية، لا، خليك في الثالثة. من النبي قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وهي درجة المقربين، إذ لا ريب، خلي بالك، إذ لا ريب أن العبد يقرب من الرب وأن الرب يقرب من العبد. يا سلام، العبد يقرب من ربنا والرب يقرب من العبد. أيوة، هنقول الآن الدليل. ومعتقدنا في قرب الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لا نعطل ولا نكيف ولا نشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وهو معك في أي مكان كنت، بعلمه، بسمعه، ببصره، بإرادته، بقدرته، بإحاطته. وقد ضرب الإمام ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا في غاية الدقة والجمال، قال: كما أن الإنسان يمشي على الطريق والقمر معه وهو في مستقره. ولله المثل الأعلى. طب تمشي تقول إيه؟ سرت مع القمر طوال الليل، كان ماشي معاك، كان حاطط إيده في إيدك، هل ترك أفقه في السماء؟ أبدا، ولكنه معك. ولله المثل الأعلى، فالله معك وهو مستو على عرشه، معك بسمعه، معك ببصره، معك بعلمه. قيل لإسحاق بن راهويه رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ كيف السؤال؟ سؤال مبتدع ده. قل له: كيف تزعمون أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فقال الإمام إسحاق بن راهويه: هذا، اعلم بأننا نؤمن بأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. من تشبهت، انت تصورت ان ينزل يبقى كده، هذا ضلال، هذا ضلال. كما حكي عن ابن بطة، ابن بطوطة منسوبا لابن تيمية، وهذا ضلال مبين. قال الله يتنزل هكذا والناس الجري من على المنبر درجتين ثلاث، هذا ضلال. أنت بذلك شبهت الكبير المتعال، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام. والمراد بقوله لا تدركه العقول أي لا تدرك ذاته، لا تدرك حقيقة الذات. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مبحث الأسماء والصفات: قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. سمع يا إخوانا، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. الله سبحانه وتعالى، ذات الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقطع الطمع بسكين اليقين والإيمان في أن تدرك كيفية الذات. قلت ربنا سمعه شكله إيه، بصره إزاي، إيده شكلها إيه، أصابع الرب شكلها إيه، رجل الرب كيفية، لا لا. وأنا ضربت لكم قبل ذلك مثالا عقليا، عقليا في مانع في هذا الجانب. قلت لك إن أنت لا تنكر، هنقول بس المثال ده، أنت لا تنكر وجود عالم النمل. معايا خلنا؟ عالم النمل محدش يقدر ينكره، لأن احنا شايفين النمل وبنرى بأعيننا أن النمل يتكلم، وإلا بنسمع بأذاننا، لأن بتلاقي النملة مش قادرة تشيل حبية فول بتسيبها وتروح تجيب وراها سرب من النمل، وتلاقي جاي وشايلين حبة الفول دي أو أي خبزة إلى أي مكان شاءه الله وقدره. ها سبحان الله. وبلغة بنص القرآن النمل متكلم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملتي إلى آخر الآيات. طيب أنا بقول لحضرتك، هل فكرت في يوم في سرب نمل كده على الأرض، وجبت ميكروفون زي كده وكاسيت تسجيل يعني، ورحت حطيت مايك الكاسيت أو الميكروفون في سرب النمل عشان تسجل وتسجل النمل؟ حد عاقل عمل كده؟ الله، ليه؟ قطعت الطمع. خلي بالك من العيدة، قطعت الطمع يعني ما طمعتش، تفهم لغة النمل، قطعت الطمع بسكين التعقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل. فإن كنت قد قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، أفتطمع في أن تدرك كيفية كلام الخالق؟ خلاص، يبقى الذات الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، الله تعالى يقول ولا تضربوا لله الأمثال، فالرب يقرب من العبد والعبد يقرب من الرب. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. بدا قرب من العبد ولا من الرب؟ ها؟ من العبد الى الرب، من العبد الى الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. سبحانه سبحانه. وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. جل جلال الله العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم ارزقنا من فضلك. وفي الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث ابي هريره، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي روايه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن عبده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب ما يكون الرب من عبده. خلي بالك العكس بقى، اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخير. في جوف الليل الاخير اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخير، يعني انت تتضرع الى الله تبارك وتعالى في جوف الليل الاخير. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي موسى الاشعري، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: يا ايها الناس اربعوا على انفسكم، اربعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبه جل جلاله، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبه، ان الذي تدعونه سميع قريب، اقرب الى احدكم من عنق راحلته، اقرب الى احدكم من عنق راحلته. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وكنت قد طرحت سؤالا في خطبه الجمعه، الا وهو: كيف نحقق الاعتصام؟ والجواب في نقاط محدده: صدق التوكل على الله عز وجل، اذ ان الاعتصام بالله وصدق التوكل عليه والثقه فيه والامتناع به وحده واللجوء اليه وحده والرضا به وعنه وحده سبحانه وتعالى. وصدق التوكل يا اخوه لا يكون ابدا الا اذا حقق الانسان الايمان، يعني لا يحقق الانسان التوكل الا اذا حقق الايمان، فالتوكل ثمره الايمان. قال الله تعالى: وعليه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فالتوكل ثمره من ثمرات الايمان، فالايمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، هذا ما كان عليه النبي واصحابه. الايمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. من حقق الايمان وذاق طعمه وحلاوته واستقر في قلبه نوره، هذا هو الذي يحقق التوكل على الله عز وجل ويحصد ثمرته. فلا يتحقق الاعتصام الا بصدق التوكل على الله، بصدق الامتناع لله، بصدق اللجوء الى الله، بصدق الثقه في الله تبارك وتعالى. فالثقه هي سويداء التوكل. وان كان التوكل عينا فالثقه هي السواد، هي سواد العين، سويداء العين وسويداء القلب وسويداء التوكل الثقه. لا يحقق ولا يذوق هذا الا من حقق الايمان بالله تبارك وتعالى. الخطوه الثانيه على طريق تحقيق الاعتصام: التمسك بدين الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، اي بدين الله. ان تتمسك بالدين كله، فالدين لا ينقسم الى قشور ولباب. قل في اللحيه قش، الصلاه لب، الثوب الطويل قش، الحج لب، هذا خطا. دين الله لا ينقسم الى قشر ولب ابدا. وارجو من شبابنا وطلابنا ان يفرقوا بين هذه الدعوه القصور والنبات وبين القول بفقه الاولويات، فهذا شيء وذاك شيء اخر. فقه الاولويات محترم ومعتبر ولا ينكره احد من اهل العلم، فشتان شتان بين فقه الاولويات وبين التحقير والاستهزاء بالفرعيات والجزئيات. لا، الدين ما فيش قصور ولباب، دين الله كل لا يتجزا، لكن فقه الاولويات مقبول. اذا رايت رجلا يشرب الخمر وفي الوقت ذاته بعدما انهى كاس الخمر اشعل السيجاره، فمن فقه الاولويات ان تدعوه ابتداء الى ترك الخمر ولا الى ترك التدخين؟ الى ترك الخمر، فقه الاولويات. رأيت امرأة متبرجة تبرجا صارخا، فمن فقه الأولويات أن تدعوها إلى النقاب ولا إلى الحجاب بالمعنى المتعارف عليه، وإلا فإن النقاب صورة من صور الحجاب أصلا، لكن أقصد بالحجاب بما هو متعارف عليه الخمار وتغطية الجسم عدا الوجه والكفين، على اعتبار أن التغطية للوجه أمر مختلف فيه. تدعوها للنقاب ولا تقول لها البسي طرحة كده طويلة وطويل الثوب، ولا تقول لها لا النقاب وإلا في جهنم؟ ده مش فقه أولويات. وهكذا رجل لا يصلي، لا يصلي، وفي نفس الوقت رأيته يلبس ثوبا طويلا، فمن فقه الأولياء أن تدعوه إلى الصلاة، أن تدعوه إلى الصلاة أم إلى تقصير الثوب؟ وهكذا وهكذا. فشتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. فالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا، هذا هو المعتصم بالله تبارك وتعالى الذي يحقق الاعتصام والذي يتمسك بدين الله، فالظاهر والباطن. وايضا لا يظهر التمسك بدين الله مع خراب الباطن. ظاهر كويس الثوب واللحية والغطرة ما شاء الله، وانا لا اقلل ابدا من شأن هذا الظاهر ابدا، فمعتقد اهل السنة ان الظاهر عنوان الباطن. فالإيمان يا إخوة إن استقر في القلب ظهر على الوجوه والجوارح حتما حتما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب والأعمال. فالعمل، رجل مواظب على الصلاة، محافظ على الهدي الظاهر، محافظ على قراءة القرآن، هذه صورة منعكسة للإيمان الذي استقر في القلب. ليس معنى ذلك أنه بهذا الهدي الظاهر لا يزل، فقد ذكر الله المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم أنهم ربما يقعون في الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. فالمعتصم بالله والذي يتمسك بدين الله في الظاهر والباطن، نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك. ثالثا، تحقيق الأخوة الإيمانية في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى اعتصموا بحبل الله، قال أي عليكم بالجماعة، أي عليكم بالجماعة. فمن صور الاعتصام أن نحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. رابعا، تصحيح منهج السمع والطاعة كما قال مقاتل واعتصم بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. بل معتصم بالله ممتثل للأمر، معظم للأمر والنهي والحد، محدد لمنهج السمع والطاعة، يعني لا يتلقى إلا عن الله ورسوله. مش يبقى قدامي في المسجد بقلب وأول ما يطلع من المسجد يسلم هذا القلب إلى وسائل الإعلام، لا، ده مش معتصم بالله، ده محدد منهج السمع والطاعة، ده عنده المنهج ملوث مختل مشوش، يجلس في المسجد فيسلم قلبه وعقله لله ولرسوله ليسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من المسجد سلم قلبه وعقله لوسائل الإعلام التي لا ترقب في الإسلام ولا في المسلمين إلا ولا ذمة، فيشوش. بعدين يرجع بقى مرة يقول لا يا شيخ أنا مش عارف أصدق مين، مش عارف أصدقك أنت وإخوانك من المشايخ، ولا صدق وسائل الاعلام، خلاص ده مغبش الفكر والاعتقاد ومشوش الفكر والاعتقاد، لانه عنده منهج التلقي مشوش. انما لو حددت منهج التلقي انت لا تتلقى الا عن الله وعن رسوله، ثم عن كل من يكلمك عن الله وعن رسوله، هذا بالنسبه لامر دينك، اما بالنسبه لامر الدنيا فهذا امر اخر لا اتحدث فيه. تسمع في أمر الدنيا من كل منصف عاقل يدلك على الخير لا حرج، وقد بينها النبي صريحة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما في أمر الدين فلا تتلقى أبدا إلا عن رب العالمين وإلا عن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مش من أمر غيرهم لا من أمرهم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا العودة إلى القرآن الكريم كما قال مجاهد رحمه الله تعالى واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، يعني مش بكيفك ترجع ولا ما ترجعش وتمتثل ولا ما تمتثلش، لا، بل أنت أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى تحكيم ورضا وتسليم. العودة إلى القرآن أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا وتكليفا تكليفا وكلمة كلمة وآية آية بل وحرفا حرفا. وأن نردد مع الأولين السابقين الصادقين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يذيقنا حلاوة الاعتصام به وبرد اليقين فيه ولذة الثقة به وحسن التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.